باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح بعض الآيات من إصحاح 19 في إنجيل معلمنا متى البشير. إصحاح 19 بنجد فيه جذور الحياة الرهبانية، رغم أنه بيتكلم في أوله عن الزواج والطلاق، ويتكلم أيضا عن مباركة الأطفال الصغار حينما باركهم ربنا يسوع المسيح وقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لا مثل هؤلاء ملكوت السماوات. هقرأ ثلاث آيات متفرقة. في آية 21 قال يسوع للشاب الغني: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني. وفي عدد 11 يقول: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذين أعطي لهم، لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات، ومن استطاع أن يقبل فليقبل. وفي عدد 29 في نهاية الإصحاح بيقول: كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية، ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في الأسبوع الماضي اتكلمت عن موضوع الرسل أعمدة الكنيسة، ولما المكان يكون فيه عمدان يبقى معناه أنه مكان قوي. فالكنيسة بنيت على أساس الرسل والتلاميذ الذين عاشوا مع ربنا يسوع المسيح وتسلموا منه، ولذلك صارت الكنيسة قوية. النهاردة عايز أتكلم وياكم عن موضوع الرهبنة جوهرة الكنيسة، اللي فات الرسل أعمدة الكنيسة، النهاردة الرهبنة جوهرة الكنيسة. وأنا بتكلم النهاردة مش بتكلم درس للأباء الرهبان، لكن أنا بتكلم كيف أن الرهبنة جوهرة ثمينة في حياة كنيستنا. ولما يبقى الإنسان عنده جوهرة لازم يحافظ عليها، ولازم يحطها في مكان أمين، ولازم يمنع عنها أي شيء ممكن يضرها. الرهبنة جوهرة الكنيسة. طبعا معروف أن الرهبنة الحياة المسيحية النقية ظهرت على أرض مصر في القرن الثالث الميلادي، ومصر بتفتخر أن أول راهب أو مؤسس الحياة الرهبانية هو شاب مصري اسمه أو صار اسمه الأنبا أنطونيوس، أب جميع الرهبان. وصارت مصر هي التي قدمت الرهبنة لكل العالم، وصارت الرهبنة نمط حياة له مواصفات خاصة، وصارت الرهبنة القبطية لها سمة وهي كالجوهرة الثمينة في تاريخ كنيستنا وفي حياتنا. ومن مصر انتشرت الرهبنة لكل العالم، ونسمع دلوقتي في بعض الدول توجد أديرة أعدادها كثيرة جدا، ربما في الدولة الواحدة بالآلاف. ومصر أيضا في التاريخ بتاعها كان فيها مئات من الأديرة، والنهاردة بنقول فيها أديرة عامرة وأديرة مندثرة. عامرة يعني فيها أباء رهبان وفيها حياة رهبانية، ومندثرة يعني مجرد أطلال أو أثار موجودة في مواقع كثيرة من أرض مصر. ايه هي الرهبنة؟ الرهبنة القبطية بتختصر في كلمة صغيرة نقول انها رهبنة الكفن. فبداية الحياة الرهبانية في أدورتنا تبتدي بصلاة كمثل الصلاة على الأموات. والراهب في أدورة الرهبان أو الراهبة في أدورة الراهبات بتكون البداية من خلال نومه على الأرض وتغطيته بستر كأنه كفن. وكلمة كفن دي لها ثلاث معاني مهمة قوي. أول معنى أن الرهبنة صوم عن العالم. كلنا فاهمين كلمة صوم. صوم يعني نقطة المية بتعتبر أنها فطرتك. فالراهب هو إنسان، الراهب الحقيقي هو إنسان يصوم عن العالم بالمعنى الحقيقي للكلمة. ما هو ده زي الميت، الميت يصوم عن العالم. والشيء الثاني في الرهبنة أن الرهبنة هي صوم عن الذات، ذات الإنسان. وأكثر شيء بيحارب الإنسان في حياته هو ذاته، اللي هي كلمة أنا أو الإيجو، ذات الإنسان أنا. وذات الإنسان هي اللي بتتحكم فيه، ومن خلال ذات الإنسان تظهر متاعب كثيرة. وللسبب ده السيد المسيح قال إن أراد أحد يتبعني أول مؤهل أنه ينكر ذاته، ده المؤهل الأول. فهي صوم عن العالم وصوم عن الذات. لكن الأمر الثالث اللي بيكمل المنظومة ده هي أن الرهبنة في فكرتها أنها حنين واشتياق للسماء، واحد مشتاق للسماء، واحد السماء حاضرة قدامه كل حين، واحد عمال يفكر إمتى يكون له نصيب في السماء، مشغول بالسماء. وده التعبير اللي قاله بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. فلما نحط الثلاثة دول جنب بعض، صوم عن العالم، صوم عن الذات، حنين للسماء، ده بيشكل أبعاد الحياة الرهبانية أو فلسفة الحياة الرهبانية اللي بنسميها رهبنة الكفن. وزي ما قلت في البداية أنا لا أتحدث إلى أباء رهبان. الأباء الرهبان لما بنقعد وياهم لنا موضوعات أخرى نتكلم فيها في اختبارات الحياة الرهبانية. أنا أتكلم للناس بصفة عامة عن فكرة وفلسفة الحياة الرهبانية وكيف أنها جوهرة يجب أن نحافظ عليها. دي مسؤولية كل واحد فينا، مسؤولية كل إنسان بيوصل لأي دير يزوره، ومسؤوليتك أنت كإنسان كيف تحفظ هذه الجوهرة وما تكونش سبب في انك تتعب الراهب او تتعب الراهبة او تكون سبب في افساد الحياة الرهبانية. الحياة الرهبانية في فكرتها وفي اساسها قامت على ان الانسان توجد له ثلاث دوائر في حياته تشكل حياة الانسان. الدائرة الأولى كما قلت الذات، الأنا، اللي هو كل إنسان يميل للسلطة، يميل للسيطرة، يميل للأوامر، عايز يشوف نفسه. دي دائرة. الدائرة الثانية اللي بتشغل حياة الإنسان هي المال، القرش، الصراع اللي بنشوفه في العالم كله، واللي قال عليه الكتاب في يوم من الأيام محبة المال أصل لكل الشرور. وده اللي بنشوفه النهاردة. يعني شوف الصراعات اللي في العالم اللي بتحصل. يعني تصور مثلا صراعات على الثروات، الأرض يبقى فيها لكي ما تعالج هذه الدوائر الثلاثة. ده أصل الرهبنة. فقالت عن الذات يجب أن يتمتع الراهب بالطاعة الكاملة، الطاعة القلبية. طب أطيع مين؟ أطيع أب الدير أو أم الدير في أديرة الراهبات، وأطيع الوصية والفضيلة اللي موجودة واللي بنشوفها في حياته أو في حياتها. عشان كده الدير لا تكتمل حياة الدير إلا بوجود أب روحي أو وجود أم روحية. الأول في الرهبنة أنها تعالج الأنا. وفي السبب ده يقولوا الحياة الرهبانية تتلخص بكلمتين، كلمتين اتنين، كلمة حاضر وكلمة أخطيت. هي دي الرهبنة، اعمل كذا حاضر، ما عملتش ليه كذا أخطيت، وهكذا. حياة الراهب النقطة الأولانية في الذات عشان يقهر ذاته تكون من خلال هذه الطاعة. الأمر الثاني اللي بيتحكم يوم تيجي الفلسفة الرهبانية والحياة الرهبانية تقول الفقر الاختياري، الراهب لا يملك شيئا، وإذا امتلك الراهب شيئا فهو يكسر ندر رهبنته. إذا امتلك شيئا مالا أو ما يشبه المال يكسر ندر رهبنته. ما الرهبنة قايمة على كده. تصور مبنى قايم على ثلاث عمدان في عمود كسرته، تبقى الرهبنة فين بقى؟ الفقر الاختياري. ومن القصص المشهورة في التاريخ الرهباني الراهب الذي تنيح ووجده في أليته دينار. قصة مشهورة احنا بنضحك عليها النهاردة. لقوا دينار فوقفوا دفن الرجل الراهب لغاية ما يشوفوا الدينار ده هيعملوا فيه ايه، فاعتبروه شيء من أشياء النجاسة موجودة في أماكن مقدسة، هنعمل ايه في الدينار ده؟ فكانت النتيجة ان الاباء الشيوخ اجتمعوا وقرروا ان تذهب فضته معه الى الهلاك. قال لك ندفن الدينار وياه في المكان اللي هيتدفن فيه. ده الاساس، ده الفكر. اذا شفت النهاردة حاجات غير كده يبقى في حاجة مش مظبوطة. لكن هو ده اساس الرهبنة. زي مش معقول انا عشان البس بلطو ابيض ابقى دكتور، البلطو مش هيخليني دكتور، مش اللبس هو اللي هيخليني راهب. فالاساس الثاني هو الفقر الاختياري والفقر باختيار الانسان. الاساس الثالث اللي هو الجسد وشهواته، فالراهب يلتزم التزام العفة والتبتل باختياره أيضا. هو يختار هذا الطريق بحريته بإرادته برغبته. وهذا الاختيار ليس عداوة لأي شيء. ما أقدرش أقول إن واحد بيكره الجواز أو بيكره فكر الأسرة، لأن الراهب أصلا نشأ في أسرة له بابا وماما. ولكن الأصل في هذا هو نوع من التفرغ، نوع من إعطاء الوقت كله أن يكون لله. فالذات نعالجها بالطاعة، والمال نعالجه بالفقر الاختياري، والجسد بحياة والتزامات العفة والتزامات البتولية. ده الفكر الرئيسي في الحياة الرهبانية. ولكي ما يصير الراهب راهبا يقضي وقته ازاي ويعيش ازاي، في القرون الأولى الثالث والرابع والخامس الميلادي كانت الحياة الرهبانية حياة متقشفة للغاية. وعايز أحكي لك حاجة مهمة قوي في النقطة دي عشان نبقى فاهمين ليه الرهبانة نشأت في أرض مصر. مصر في تاريخها المسيحي ظهرت فيها مدرسة الأسكندرية اللاهوتية من أيام القديس ماري مرقس، وابتدى فيه لاهوت بقى اللاهوت السكندري، وتخصص آباء اسكندرية في شرح الكتاب المقدس. فكان هذا عصر المعلمين الكبار أمثال أثناسيوس الرسولي وأمثال كيرولوس عمود الدين، وكتير معلمين تانين زي إكليماندوس وبانتينوس كتير خالص. ده عصر جه وراه على طول عصر الاستشهاد في القرن الثالث والرابع الميلادي، ونسمع عن البابا بطرس خاتم الشهداء، ونسمع عن شهادات كتير زي القديس مريمينا، زي القديس مريمينا العجيبي، وزي القديسة ديميانا، أشهر الشهداء المصريين في القرون الأولى الثالث الرابع والخامس، عصر الشهادة. العصر الثالث بعدما حل السلام بمنشور ميلان أيام الملك قسطنطين في سنة 313 ميلادية في القرن الرابع، ابتدى الناس اللي يؤمنوا بالمسيح يعيشوا حياة مريحة مفيهاش اضطهاد، لأن صارت المسيحية ديانة معترف بها في الإمبراطورية الرومانية. فابتدى الناس يشعروا أو البعض يشعر بالراحة الأكتر من اللازم، ما خلتش فيه كده حماسة روحية. فابتدى ينطلق البعض إلى مواضع الصحراء لكي ما يكون هناك نوع من الاستشهاد، بس استشهاد مش بالدم، استشهاد بالنسك وبالزهد، فسمي الاستشهاد الأبيض غير الاستشهاد الأحمر اللي بالدم اللي قبل كده. فصار الرهبان في أماكن الصحراء نوع من الحماس الروحي، عشان الواحد ما يقولوش فطور، عشان الواحد ما يبردش. زي الكنيسة بتعلمنا مثلا فترة بنفطر فيها وتيجي فترة صوم، الصوم ده علشان الواحد ما يبردش، وبعدين نحتفل بعيد، وبعدين يجي صوم تاني. حتى على مستوى الأسبوع بنصوم يوم الأربع والجمعة، وعلى مستوى اليوم الواحد بنصوم عشان نتقدم للتناول. فالقصد ان احنا نحفظ الحرارة الروحية. كمان كل كنايسنا في مصر حوالين نهر النيل، قريبة من نهر النيل، طب ومناطق الصحراء الفاضية، فألف حوالين نهر النيل بترتفع الصلوات. فذهب الأباء الرهبان إلى ربوع البراري والجبال وشقوق الأرض في مناطق الصحراء لكي أيضا ما ترتفع الصلوات من هذه المواضع. ده فكرة الرهبنة وانتشارها في مناطق الصحراء، سواء الشرقية في مصر أو الغربية أو في الجنوب. ولما بنيجي نعيش ونفهم ليه الرهبنة جوهرة، وجود الرهبنة في الكنيسة أمر ضروري للغاية، ووجود الصلوات المرفوعة أمر فائق الضرورة. بس عايزك تفهم وياي، لأن المسؤولية دي مسؤوليتنا كلنا، إن احنا نحافظ على هذه الجوهرة. الرهبنة جوهرة لامعة، ولما بنشوف جوهرة سواء صغيرة أو كبيرة تلاقي لها جوانب مصطوفة كده بجوانب، والجوانب دي بتخليها لامعة. الرهبنة أيضا لها جوانب متعددة. أول جانب في الرهبنة الحقيقية هي حياة التوبة. التوبة والآية واضحة جدا، توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. دي اتقالت، قالها السيد المسيح في إنجيل متى إصحاح 3، توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. وده زي ما قلت لك من شوية أن الرهبانة صوم عن العالم وصوم عن الذات، لكن في نفس الوقت حنين للسماء، اشتياق للسماء. توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. كل ما الإنسان يشعر في داخله في أعماقه بإحساس بملكوت السماوات الذي يقترب، خد بالك الكلام ده اتقال من 20 قرن من الزمان، فيبقى إذا كان أياميها قد اقترب منكم ملكوت السماوات، النهاردة أظن يبقى اقترب جدا جدا. اقترب منكم ملكوت السماوات، توبوا. وهنا تبدو وتظهر قيمة الأديرة، لأنها جماعات رهبانية، كل راهب بيساعد أخوه على هذه التوبة، توبوا بصورة جماعية. التوبة تحتاج من الإنسان إلى تواضع، التوبة تحتاج من الإنسان إدانة الذات، التوبة تحتاج من الإنسان أن يعيش دائما في فقر اختياري. أول جانب يخلي الرهبنة، عشان كده ما يتعملش حاجة تتعب بيها الحياة الدائرية. الناس احنا مش بنيجي الدير عشان نتفسح، احنا بنيجي الدير عشان نتشحن روحيا. لما الكنيسة، اي كنيسة بتعمل رحلة او اي اسرة بتيجي في زيارة الكنيسة الدير، بتيجي ليس لسبب غير ان انا اشوف تائبين، اشوف تائبين، اقوم اتعلم منهم ومن سيرتهم ومن منظرهم. يوم الانسان يتوب، فالأديرة هي مواضع توبة. الحاجة التانية، جانب آخر من الجوانب اللامعة في الحياة الرهبانية، الصلاة. فالأديرة هي جامعات روحية متخصصة في الصلاة، والعمل الرئيسي للراهب أو الراهبة هو الصلوات. صحيح يوم الراهب الـ 24 ساعة بتوعه متقسمين على وقت للصلاة ووقت للقراءة أو الدراسة ووقت للعمل، وده التوزيع بتاع الإنسان، إن الإنسان عنده عقل، العقل ده محتاج القراءة، وعنده قلب محتاج الصلاة، وعنده يد محتاج العمل. فالصلاة تمثل العمود الفقري للحياة الرهبانية، تسبحة، الألحان، القداسات، العشيات، التماجيد، التسبيح بصفة عامة، الصلوات الخاصة، الصلوات العامة. يقول لك الراهب ده ماشي في البرية، ماشي يزمر، يزمر يعني يصلي مزامير، طول ما هو ماشي عمال يكتر في هذه المزامير. وكما يقول داود النبي: أما أنا فصلاة. الراهب في نموه وفي عمقه وفي حياته هو صلاة، هو ده العمل الرئيسي. عندنا في أي مجتمع فيه دكاترة ومهندسين ومدرسين محاسبين، كل أعمال المجتمع، لكن أيضا نزداد قوة بوجود مصلين متفرغين من أجل الحياة. ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. والصلاة الدائمة تعني الإنسان يحب الله. أنا بحبك يا رب. أظن كلنا عارفين أن الشخص اللي بتحبه تديله وقت أغلى حاجة. يعني لما يبقى لي صديق بحبه قوي، حب أقعد وياه ساعة واثنين وعشرة وعشرين، كلنا كده. لما يبقى فيه زيجة، زوج وزوجة، أغلى حاجة نقدمه لبعض الوقت. لما يكون أب وابن، لما يكونوا أصحاب، يكونوا أخوات، أغلى شيء نقدمه هو الوقت. أغلى شيء تقدمه لله هو وقتك، ونقدمه في صورة صلاة. وده أكبر دليل على محبتك لله. في الصلاة سكون الإنسان، سكون الحواس من التقاليد الرهبانية القديمة، مش القديمة قوي يعني، إن كان لما يبقى الواحد يعمل حتى حاجة سخنة يشربها ما يعملش بمعلقة معدن ويقلب تقوم تعمل صوت، المعلقة بتخبط في الكوباية الإزاز، يقوم يعملوا معلقة خشب عشان لما يقلب حاجة فيها ما تطلعش الصوت، عشان ما يكسرش الصمت وما يكسرش السكون المقدس اللي موجود في الدير وموجود في قلاية الرهب. دي مسؤوليتنا كلنا، مش مسؤولية الراهب بس، ده مسؤوليتي ان انا احافظ على الجوهرة اللي موجودة في كنيستي. سكون المكان، سكون القلب. يعني تصور كده ناس يزوروا الراهب يقعدوا يحكوا له شوية حكايات، طب ما هو الراهب يبقى قلبه ساكن ازاي ويشتتوا فكره؟ او مثلا يزوروا راهب يقدموا له هدية، الهدية موبايل، طب موبايل يعني جابوا له العالم كله هنا، كله بقى جوه في حي الصغير. هذه الامور تفسد الحياه الرهبانيه، تفسدها. وطبعا انا متاسف ان انا اقول الكلمه دي، فلما اقول الرهبانه جوهره الكنيسه، جوهره يجب ان نحافظ عليها كلنا كلنا. يعني عندما تقدم للراهب كتاب انت كده بتفيده وبتحفظ هدوءه وبتحفظ علمه وهكذا. جانب التوبة، جانب الصلاة، جانب الطاعة اللي قلته من شوية، وده جانب أحد الجوانب الرئيسية في الحياة الرهبانية، ما نسميه بقطع الهوى أو قطع المشيئة. والطاعة هنا طاعة قلبية، أنا مش بطيع رئيس الدير أو بطيع رئيسة الدير لأي سبب عشان هو رئيس، لا، أو عشان هي رئيسة، لا، أنا بطيع رئيس الدير لأنه أب قبل كل شيء. والأبوة الروحية في قيادة الحياة الرهبانية أغلى شيء عندنا في كنيستنا القبطية، الأبوة الروحية في حياة أديورتنا. عشان كده الآباء اللي اتكلموا عن الطاعة، ويمكن تستغربوا من الكلام ده، الآباء الأول اللي اتكلموا عن الطاعة في الحياة الرهبانية شبهوا كسر الطاعة بخطية الزنا، بهذه الخطية الخطيرة جدا شبه بها كسر الطاعة. ومن هنا نشأت العبارة المشهورة اللي بنقولها دايما، وعلى ابن الطاعة تحل البركة والمخالف حاله تالف. على ابن الطاعة تحل البركة، هو ده أساس الحياة الرهبانية. يقول لنا في رسالة العبرانيين: أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم. أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم. جانب الطاعة. ولا نتخيل في التاريخ وفي سير القديسين أنه يوجد راهب لا يطيع. راهب يعني الطاعة دي أساس حياته. قلت لك جانب التوبة وجانب الصلاة وجانب الطاعة، جانب آخر هو جانب الوصية. فالراهب أو الرهبانة الحقيقية تعتمد على الكتاب، الكتاب المقدس، الوصية. والآية واضحة جدا: فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. فكأن الحياة الرهبانية هي تأصيل للوصية في حياة الإنسان. يعني كان الراهب ده متخصص في الإنجيل، يدرسه، يقرأه، يتأمل فيه، يمتص منه الوصية، يطبقها في حياته حتى يصير هو إنجيل مقروء من جميع الناس. كان زمان يسافروا أسفار طويلة عشان يشوفوا شكل الراهب، بس شوفوا شكله، شوفوا نسكياته، شوفوا طريقته، شوف أسلوبه، يتعلم من أي كلمة. ده نسمع في التاريخ إن البابا القبطي يسافر لغاية البرية عشان يتقابل مع بعض القديسين اللي مشهور عنهم القداسة، ويسافر ويقعد ويزور أحد الرهبان المشهور عنه القداسة. تصور كده البابا بيزور هذا الراهب اللي عايش في البرية أو هذا الناسك، ويفضلوا قاعدين صامتين لغاية الغروب، ويجي واحد من مرافقين البابا يقول للراهب ده قول كلمة علشان الأب البطريرك ينصرف، فيرد رد جميل قوي يقول له إيه: إذا لم ينتفع من كلامي، إذا لم ينتفع من صمتي، فلن ينتفع من كلامي. فيقبل البابا هذه الكلمات البسيطة ويعتبرها كنز، كنز، ويأخذها وينصرف من أمامه، وتعيش عبر الأجيال والقرون الفضيلة الوصية اللي بيعيش بيها الإنسان. لأن من خلال الوصية والفضيلة يتقدم الإنسان إلى الكمال، حياة الكمال اللي بيسعى بيها الإنسان. وخد بالك كل ما بيعرف وصية الإنجيل تصير الخطية دائما في عين الراهب تصير كبيرة مهما كانت صغيرة. الخطية تصير في عينين الراهب كبيرة حتى لو كانت صغيرة، حتى لو كانت كلمة طلعت منه أو نظرة غير نقية. وعاشت الرهبانة عبر الأجيال، وظهر منها قديسين، وظهر منها قامات وأبطال في الحياة العامة. حتى أن القديس يوحنا ذهبي الفم عندما زار مصر قال فيها العبارة دي، وشاف ألالي الرهبان، قال العبارة الخالدة بتاعته: السماء بكل نجومها ليست في جمال برية مصر بكل نساكه. زمان ما كانش فيه كهرباء، فكان كل قلاية، طبعا كانش فيه الأسوار اللي حوالين الأديرة، كل قلاية فيها شمعة. فتصور الشموع المتناثرة في الصحراء تساوي النجوم اللي موجودة في السماء. السماء بكل جمالها ليست، السماء بكل نجومها ليست في جمال برية مصر بكل نساكها. الرهبنة جوهرة الكنيسة، نحافظ عليها، نحافظ على حياة الأباء الرهبان، الأمهات الراهبات، لا نفسد هذه الحياة الملائكية، نحفظ أديرتنا ونحفظ الحياة وقوانينها الروحية. ولما الدير بيقفل في بعض أي أوقات الأصوام بيبقى من أجل مزيد من العمق في الحياة الرهبانية. كنيستنا فيها جوهرة، والجوهرة دي مسؤوليتنا كلنا إن احنا نحافظ عليها تكون دائما لامعة. وخدمة الكنيسة لا تنجح إلا بالصلوات التي ترفعها الأديرة. لو شفتوا كده الأديرة اللي عندنا موجودة في مصر، عندنا أديرة قبطية في مصر وأديرة خارج مصر. في خارج مصر حوالي 10 أديرة في أماكن كتيرة، سواء أديرة رهبان أو راهبات، وأديرة لسه بادية جديد، وأديرة عامرة، وبتنقل الحياة الرهبانية للأماكن اللي هي موجودة فيها. وبالصورة الحلوة ده هي الصلوات التي ترتفع هي التي تحفظ الحرارة الروحية في قلب كل إنسان. عشان كده مسؤوليتنا جميعا أن نحن نصون هذه الجوهرة، الجوهرة السمينة الغالية. ومن حوالي سنة كده أو سنة ونص جه يزورنا مجموعة من رؤساء الأديرة في روسيا، وروسيا أيضا فيها رهبنة عامرة جدا. روسيا فيها 1000 دير، وفيها أعداد من الرهبان أكثر من 100,000 راهب، ده غير أديرة الراهبات. فجم يزورونا هنا عن السمع اللي بيسمعوه في الكتب عن الرهبنة القبطية والقديس أنبا أنطونيوس، وجم زاروا الأديرة في كذا مكان، زاروا طبعا ديرنا هنا في الأنبا بشوي، وزاروا أنبا أنطونيوس وأنبا بولا، وكانوا في حالة انبهار شديد بالحياة الرهبانية الرائعة اللي هي بقول عليها جوهرة يجب أن نصنها لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.
Κύριε φλογίσον αμήνες μοερώες μοερώες τη μετάνια κονέλ γομπιέσο.
Λέω τώρα αφού Αλλά علينا وبارك نوزرق علينا وارحمنا يا رب خل الشعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشار صليب المحي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين. ولادة الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عيونات غير المتجسدين والشاروبيم والسرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أباء البرية المقدسة وبركة هذا الصوم المقدس وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا، بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا. أمين بخريستوس بنوتي.
أمين.
أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، والغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك ملك القوة والمجد.
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جماعكم.
مع روحك أيضا.